جريمة هزت الشارع الأمريكي بالكامل. جثة مقطعة مرمية على جانب الطريق، الأحشاء مرتبة تحت الجثة بعناية، الكفين بجانب الرأس والمرفقين يشكلان زاوية قائمة. أما الجزء السفلي من الجسد فيبعد عدة أقدام عن الجزء العلوي. ووسط هذا المشهد المرعب، ابتسامة كلاسيكو العريضة تزين وجه الجثة. كان من المفترض أن يتم البحث في قضية الفتاة المقتولة عدة أسابيع فقط، ليتم من بعدها إغلاق الملف ضد مجهول لعدم وجود أي دليل يقود للقاتل. إلا أن غرابة المشهد وجمال تلك الفتاة حولها لقضية رأي عام، ليزداد الأمر سوءا بعد تدخل الصحافة التي أججت الشارع ونقلت الأحداث أولا بأول، فأصبحت وعلى مدار عقدين من الزمن الجريمة الأكثر شهرة والوجه الذي تصدر عناوين الصحف والأخبار، لتكون النهاية بإنتاج عدد من الأفلام السينمائية والبرامج الوثائقية والروايات التي وثقت القصة وحولتها لملحمة درامية. فمن هي إليزابيث شورت؟ وما هي قصتها؟ وما الذي دفع القاتل لتقطيعها وتشويه جثتها بهذا الشكل؟ وما سبب ادعاء أكثر من 60 شخصا بأنهم الجناة؟ وكم عدد الضباط والمحققين الذين تولوا البحث في هذه القضية؟ وما سبب تحول قصتها من جريمة ضد مجهول لقضية رأي عام شغل بها الوسط الأمريكي لمدة طويلة؟ كل هذه الأسئلة سنجد لها جوابا، فابقوا معي للنهاية. أنا عبد العزيز الخمعلي وأنتم تستمعون إلى ضد مجهول، وإلى الحكاية. في مدينة بوسطن الأمريكية، وفي 29 من شهر تموز عام 1924 للميلاد، ولدت الجميلة إليزابيث شورت لعائلة تكونت من 7 أفراد. وبالرغم من كونها البنت الثالثة بين أخواتها الخمس، إلا أنها كانت الطفلة المدللة لأمها سوير وأبيها كيلو، الذي كان يعمل في إنشاء ملاعب الجولف المصغرة. وفي عام 1929، ومع الانهيار الكبير لسوق الأسهم، خسر والدها جميع أمواله وأعلن إفلاسه. وفي عام 1930 اختفى والدها بظروف غامضة ومفاجئة، ليتم العثور على سيارته بعد يومين مركونة بجانب جسر مائي. فاعتقد الجميع بأن كيلو قد انتحر وتم إقامة عزاء له، وصدرت شهادة وفاته بشكل رسمي. لتكتشف العائلة بعد عدة سنوات أنه ما زال على قيد الحياة ويعيش في كاليفورنيا. وبعد أن بلغت إليزابيث 20 من عمرها، قررت السفر للعيش مع والدها الذي كان يعمل بالقرب من ميناء جزيرة مان في سان فرانسيسكو، وذلك عام 1943، لينتقل الاثنان فيما بعد إلى لوس أنجلوس. وهناك نشأ خلاف بين إليزابيث ووالدها، وانتقلت للعيش في مكان عملها في قاعدة فاندبيرغ العسكرية، وما هي إلا أشهر قليلة حتى تم القبض عليها بتهمة الشرب دون السن القانونية، وتم سجنها لمدة شهرين لتعود من بعدها إلى فلوريدا وتبدأ حياة جديدة هناك. هناك في فلوريدا تعرفت إليزابيث على الرائد الطيار ماثيو جوردن، ونشأت بينهما علاقة حب دامت عاما واحدا فقط، وذلك بسبب سفر ماثيو للهند في مهمة عسكرية، وقد لقي حتفه هناك. وبعد أن علمت إليزابيث بخبر وفاته، دخلت في موجة اكتئاب حادة، ولم تتمكن من الخروج منها إلا بعد 6 أشهر، وذلك بعد أن التقت بالضابط جوزيف الذي كان مسؤولا في مجال العلاقات القومية لأنظمة المطارات الموحدة في مدينة لونج بيتش. وبسبب طبيعة عمله فلم يتمكن جوزيف من العيش مع إليزابيث، حيث بقيت هي في لوس أنجلوس، أما هو فقد كان مقيما في سكن المطار الذي يعمل فيه، وبالرغم من البعد بينهما إلا أن علاقتهما كانت مستقرة وكان على وشك الزواج، لكن الكلمة الأخيرة في هذه العلاقة كانت لشبح الموت، حيث عاشت إليزابيث الأشهر الأخيرة من حياتها وحيدة ليصعق جميع من عرفها بخبر مقتلها الذي كان أغرب من الخيال. فمع بداية عام 1947 وبالتحديد في 9 من كانون الثاني اختفت إليزابيث في ظروف غامضة ولم يتمكن أي أحد من معرفة مكانها. وبعد 6 أيام وفي تمام 10 صباحا وبينما كانت بيتي بيرسينغ تمشي مع ابنتها ذات 3 سنوات في شارع نورتون الواقع غرب حديقة لايميرت في لوس أنجلوس، رأت بنتي جثة إليزابيث بجانب الطريق، إلا أنها لم تتوقع أن يكون ما رأته جثة فتاة، بل ظنت بأنه تمثال لعرض الملابس، وذلك لسببين اثنين. السبب الأول أن الجثة كانت مشطورة لنصفين اثنين، والنصف السفلي يبعد عدة أقدام عن النصف العلوي، والسبب الثاني تصلب الجثة بشكل يوحي بأنها تمثال عرض وليست جثة، ولكن وبسبب رؤيتها للدماء المتخثرة على ملابس الجثة صرخت بيتي بأعلى صوتها وهرعت لتخبر الشرطة بما رأته على الفور، لتدخل الشرطة في متاهة لم تتمكن من الخروج منها حتى عام 2006، أي بعد 60 عاما من وقوع الجريمة.
ألو،
مرحبا، كيف حالك سيدة سوير؟
أهلا، من معي؟
أنا الصحفي سام من صحيفة لوس أنجلوس أكزامينر.
أهلا بك، كيف لي أن أساعدك؟
سيدة شورت، اسمحي لي أن أهنئك بفوز ابنتك في مسابقة للجمال على مستوى ولاية لوس أنجلوس لتكون ابنتك الفتاة الأجمل في ولايتنا.
أوه، يا له من خبر جميل، أشكرك لإخباري بذلك، بالفعل أمر رائع.
وأنا أيضا سعيد بذلك، إلا أنني أود معرفة بعض الأمور منك.
وما الذي تقصده بذلك؟
أريد أن أعرف بعض التفاصيل حول حياتي حتى نغطيها في سبق صحفي، فهل من الممكن إعطائي بعض التفاصيل لتكون مفاجأة خاصة بابنتك؟
بالتأكيد، مستعدة لفعل أي شيء يسعدها.
جميل جدا، لنبدأ إذن.
عندما وصلت الشرطة لمكان جثة إليزابيث تفاجأوا من بشاعة المنظر، فقد كانت الجثة مشتورة لنصفين من منطقة الخصر، وكان من الواضح أن القاتل قد غسل الجثة بعد تقطيعها، وقد كانت كل قطعة من جثتها مرمية على حدا وعلى بعد عدة أقدام، فقد بتر القاتل ثديها الأيسر ورماه بعيدا عن الجثة، وقد كانت أمعاؤها مرتبة ومطوية بعناية تحت الجزء السفلي من الجسد، أما يديها فقد كانت مرفوعتين بوضعية الاستسلام والمرفقين منحنيين بزاوية قائمة، وقد شق القاتل وجهها من زاوية فمها حتى أذنيها ليشكل لها الابتسامة المشهورة المعروفة باسم كلاسيكو، ليكون شكل وجهها أكثر رعبا من حال جسدها المريب. وبعد التحقيقات توصلت الشرطة لهوية الفتاة، وبعد التشريح تبين بأن إليزابيث قد تعرضت للضرب بعنف، ويوجد علامات ربط على الكاحلين والمعصمين والرقبة، إضافة لعدة كسور في الجمجمة وجروحا متفرقة في أنحاء جسدها. أما سبب موتها فلم يكن بسبب التقطيع والنزيف الخارجي، بل بسبب نزيف في الدماغ بعد تعرضها لعدة ضربات على الرأس. أما الأمر الصادم والمفاجئ فلم يكن هناك أي أثر لعملية اغتصاب أو اعتداء جنسي، ليقع المحققون في حيرة كبيرة، فما سبب اختطاف إليزابيث وقتلها بهذه الطريقة الوحشية إن لم يكن الاغتصاب هو الدافع؟ فهل كان الانتقام دافعا، أم أن هناك أمرا آخر ستكشفه التحقيقات فيما بعد؟ بعد كشف هوية إليزابيث شورت
قام أحد الصحفيين من جريدة لوس أنجلوس أكزامينر بالاتصال بوالدتها وإخبارها أن إليزابيث قد فازت بمسابقة جمال على مستوى ولاية لوس أنجلوس، وذلك بهدف الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات الشخصية عن إليزابيث. وبعد أن انتهى من المكالمة وحصل على ما يريد، عاود الصحفي الاتصال بوالدتها وأخبرها أن ابنتها قد قتلت في ظروف غامضة، لتنفجر الأم بالبكاء. ويعد الصحفي أنه سيساعد السلطات في العثور على القاتل، وعرض عليها في النهاية أن تقوم الصحيفة بدفع تكاليف سفرها وإقامتها في لوس أنجلوس بهدف مساعدة الشرطة في التحقيق، تعبيرا عن مدى اهتمامه بكشف الحقيقة. إلا أن هدف الصحيفة الحقيقي هو إبقاء الأم بعيدة عن الشرطة والحصول على معلومات حصرية من الأم ونشرها في الصحيفة، مما يضمن احتكارهم للحقيقة وسبقهم الصحفي المتفوق على جميع الصحف الأخرى. إلا أن الأم رفضت هذا العرض واتصلت بالشرطة على الفور وأخبرتهم أنها مستعدة لفعل أي شيء في سبيل العثور على الجاني.
حلت باسم السعودية، بأسلوبنا وطريقتنا، بأصالتنا وضيافتنا، وبتجديدنا لهويتنا، ننطلق لمستقبلنا. في الخطوط السعودية لنا جونا.
كانت إليزابيث فتاة جميلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بشرتها البيضاء وعينها الزرقاوتان وشعرها البني الناعم وطولها الذي يصل إلى 170 سنتيمتر وجسمها الرشيق والمتناسق جعلوا منها فتاة متكاملة. فكان اللغز الذي يصعب فهمه إن لم يكن الاغتصاب هو الدافع لاختطاف إليزابيث، فما الدافع وراء قتلها بهذه الطريقة الوحشية؟ فاستمرت التحقيقات لمدة عام كامل، ولم تتمكن السلطات من معرفة أي دليل يؤدي لهوية القاتل، فأقفلت القضية وسجلت ضد مجهول، لتعود القصة وتفتح من جديد في نهاية العام، بعد أن تلقت إحدى الصحف اتصالا أجج الصحافة والرأي العام مرة أخرى.
مرحبا، معك سام، كيف لي أن أساعدك؟
ما القصة يا سام؟ لم أعد أسمع أي خبر عن قضية إليزابيث شورت.
من المتكلم؟
أنا قاتل إليزابيث يا سام، واتصلت لأعرف السبب الذي دفعكم للتوقف عن البحث.
سيدي أرجوك، لا وقت لدي للمزاح.
اسمع يا سام، أنا قلق ومستاء جدا لإقفال القضية وتسجيلها ضد مجهول. لم أشعر بالمتعة إطلاقا، ولم أشعر بأي إثارة، فما زلت حرا طليقا دون أن يتمكن أي أحد من الاشتباه بي. لذلك سأرسل لك بعض الأوراق والوثائق والصور التي تخص إليزابيث شورت، لعل القضية تفتح من جديد ونستمر باللعب سوية. فما رأيك بذلك؟
سيدي ما من شيء مسلي بما تقول، وبكل حال لا مانع لدي أن أرسل ما تريد، وأعدك أنني سأشعل الشارع مرة أخرى لعلنا نصل إليك كما تريد.
إذن أطلب من زوجتك أن تفتح باب المنزل وأن تأخذ الطرد الموجود أمامه. إلى اللقاء.
بعد عام من وقوع الجريمة، اتصل شخص مجهول الهوية بصحيفة من جريدة لوس أنجلوس أكزامينر مدعيا بأنه القاتل، وعبر له عن قلقه من إقفال القضية، وأرسل له طردا فيه مواد تخص إليزابيث شورت بهدف مواصلة البحث لعلهم يستطيعون التوصل إليه. وقد احتوى الطرد على شهادة ميلاد إليزابيث وبطاقات عمل وبعض الصور الخاصة بها، إضافة لوجود عناوين عديدة وأسماء لأشخاص عرفتهم في السابق. إلا أن الاسم الأشهر والذي اعتبر المشتبه الأول في قضيتها هو المدعو مارك هانسن، الذي تصدر الصحف لمدة عام كامل. فبعد التحقيق مع مارك هانسن تبين إخفاءه لبعض التفاصيل المهمة ووجود علاقة سابقة بينه وبين إليزابيث، الأمر الذي أثار ريبة المحققين. وتبين فيما بعد أن إليزابيث قد أقامت في منزله في فترة ما من حياتها دون نشوء أي علاقة جنسية بينهما لسبب أشعل الصحافة مرة أخرى.
فبعد موت إليزابيث انتشرت إشاعات تصفها بأنها فتاة ليل وتعمل كعاهرة، ولكن وعند التحقيق مع جميع معارفها تبين عدم صحة هذه الإشاعات وأنها بريئة من هذه التهم. وبعد صدور التقرير النهائي الذي أكد عدم تعرض إليزابيث لاغتصاب أو اعتداء جنسي، انتشرت رواية تفيد أن إليزابيث كانت تعاني من عيوب خلقية في أعضائها التناسلية، وأنها لم تقم أي علاقة طوال حياتها. وما دعم هذه النظرية عدم تعرضها للاغتصاب عند موتها وعدم وجود أي علاقة جنسية بينها وبين مارك هانسن، فانتشر خبر عيبها الخلقي كانتشار النار في الهشيم، لتعود إليزابيث وتتصدر واجهة الصحف والمجلات مرة أخرى، ويطرح الجميع السؤال ذاته: ما سبب اختطاف إليزابيث إن كانت تحمل عيبا خلقيا كهذا؟ ولماذا احتفظ القاتل بها مدة 6 أيام بعد أن اشتعلت الصحف بقصة إليزابيث وتشوهها الخلقي؟ فتح التحقيق مرة أخرى، وهذه المرة لم يكن الهدف معرفة الجاني، بل كان الهدف التأكد من سلامة أعضائها التناسلية، ليتبين خلال التحقيق أنها لم تكن تعاني من أي عاهة، بل على العكس تبين من خلال كشف تقارير الفحص الجنائي أنها سليمة وقد مرت خلال حياتها بعلاقات عديدة. فتحولت الأنظار بعيدا عن مارك هانسن، وتصدر الواجهة أشخاص جدد كانوا على علاقة معها. فكان أول المتهمين هذه المرة أحد رجال شرطة شيكاغو الذي دارت بينه وبينها علاقة قبل اختفائها بعدة أسابيع، ولكن لم تثبت إدانته لعدم توفر الأدلة الكافية لتحاول السلطات مرة أخرى إقفال القضية، إلا أنهم فشلوا بسبب سيل المتهمين الذي تدفق لمراكز الشرطة دون أن يفهم أي أحد السبب في ذلك. فعلى مدار شهور قليلة ادعى عدد من المجرمين أنهم وراء مقتل إليزابيث شورت دون وجود أي سبب يوضح ذلك، ليبلغ عدد المعترفين بعملية القتل 60 شخصا، مما وضع المحققين في حيرة كبيرة لعدم فهم السبب الذي دفع كل هؤلاء الأشخاص للاعتراف بجريمة ليس لهم فيها أي دخل. ليجيب عن هذا السؤال الرقيب جون بيرس الذي تولى التحقيق في هذه القضية لأكثر من 30 عاما. فقد توصل بيرس إلى أن السبب الذي دفع كل هؤلاء الأشخاص للإدعاء بأنهم الجناة هو حب الظهور والسعي للشهرة، فكل الذين ادعوا ضلوعهم في قتل إليزابيث هم مجرمون بالفعل ومثبت عليهم عدة جرائم قتل. لذلك فعندما يدعي المجرم بأنه وراء مقتل إليزابيث لن يشكل ذلك أي خطر إضافي عليه، بل سيمكنه ذلك من اكتساب شهرة وتصدره عناوين الصحف بكونه المجرم الذي طال انتظاره والقاتل الأخطر على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، ليكون ذلك اللقب المكافأة الأخيرة والجائزة التي يسعى لها أي مجرم، وهي تصدر عناوين الصحف وتحوله من شخص مهمش لبطل وقدوة لكل مجرم. لم تتوقف التحقيقات في قضية إليزابيث شورت أبدا، واستمرت لما يقارب 10 سنوات، وقد بلغ عدد المحققين الذين تولوا ملفها أكثر من 100 محقق، بات جميع جهودهم بالفشل ليتم إقفالها في النهاية ضد مجهول دون وجود أي دليل أو رأس خيط يوصل للجاني. فتولت شركات الإنتاج المهمة بدلا من أجهزة الشرطة، وصدر العديد من الأعمال السينمائية والأفلام الوثائقية التي تناولت حياتها من زوايا مختلفة، وكان أشهرهم فيلم من هي داليا السوداء الذي تم عرضه عام 1975، يليه برنامج اعترافات حقيقية الذي عرض عام 1981، وبعدها ب6 سنوات صدرت رواية داليا السوداء للكاتب جيمس إيلوري، لتتحول الرواية عام 2006 لفيلم سينمائي ناقش فساد الشرطة وأجهزة التحقيق في ذلك الوقت، وفاز بعدد من الجوائز، لتكون هذه الجوائز آخر نتيجة أو مكافأة من الممكن الحصول عليها في هذه القضية. إن الطريقة التي قتلت فيها إليزابيث شورت أدمت قلب كل من عرفها أو سمع بقصتها، إلا أنها الجريمة الأولى من نوعها التي أثبتت أنه من الممكن أن يكون هناك جريمة كاملة. فبالرغم من تولي أكثر من 100 محقق على القضية والحصول على العديد من الأدلة والأوراق التي تخصها، وبالرغم من استمرار التحقيقات في قضيتها أكثر من 20 عاما، إلا أنه لم يتمكن أي أحد من فهم هذه القضية. فلا القاتل عرف ولا السبب الذي دفعه لكل هذا الإجرام قد كشف، وبين الحين والآخر يعاد فتح القضية من جديد على أمل العثور على طرف خيط يدل للقاتل، ولكن دون أي جدوى. لذلك وعلى أمل معرفة الجاني، ستبقى هذه القضية ضد مجهول لتكون محطة من محطاتنا وقضية سعينا جاهدين لتوضيح جميع ملابساتها، لعلها تجد حلا يوما ما. ليبقى السؤال الذي يبحث عن إجابة: هل يعقل أن يكون هناك جريمة في هذا العالم لا يوجد فيها مشتبهين؟ ومن هو هذا المختل الذي قتل إليزابيث شورت بهذه الوحشية وتمكن في ذات الوقت من إخفاء جميع الأدلة التي تقود إليه؟ وأخيرا والسؤال الأهم: فعلى فرض أنه قاتل متسلسل أو مختل اختطفها بكونها فتاة جميلة، فلما لم يظهر عليها علامات التعرض للاغتصاب؟ وإن لم يكن الاغتصاب دافعه، فلما اختطفها إذن؟ شاركوني رأيكم في التعليقات عبر منصات البودكاست أو عبر حسابنا في تويتر. وحتى الحلقة القادمة كونوا حذرين.